أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. قلنا أيها الإخوة أن الله تعالى بعد أن ذكر الأحكام الشرعية من حفظ أموال اليتامى ومن إيتاء النساء حقهن في الصداق، وبعد أن ذكر أحكام المواريث والفرائض، ذكر الله عز وجل الترغيب والترهيب. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ترغيب. ثم بعد ذلك، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، ترهيب. والنفوس جبلت على الترغيب والترهيب. النفوس دواؤها بذكر الثواب ثم بذكر العقاب، ذكر الثواب وذكر العقاب. إن فعلت فلك كذا وكذا، إن لم تفعل فستعاقب بكذا وكذا. الله عز وجل يقول: ومن يطع الله ورسوله. نحن قلنا دلالة قوله سبحانه وتعالى من يطع الله ورسوله أن السنة إنما هي مع القرآن في الأحكام الشرعية، فتأتي مقررة لما أكده وقرره القرآن، وتأتي السنة مبينة وموضحة لما أجمله القرآن، وتأتي السنة مقيدة لما أجمله لما أطلقه القرآن، وتأتي السنة مخصصة لما عممه القرآن، وتأتي السنة بأحكام جديدة لم يأتي بها القرآن، أحكام لم يأتي بها القرآن فجاءت بها السنة. ومن هنا نقول ومن يطع الله، الآن نقول ومن يطع الله في كتابه ورسوله أي في سنته، ومن يطع الله في كتابه بما أمر به في القرآن، ورسوله كيف طاعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالسنة. ما هو جزاؤه؟ يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. إن الله عز وجل لا يخلف الميعاد، فجزاء من أطاع الله ورسوله أن يدخله الله جنات تجري من تحتها الأنهار، ليس جنة واحدة بل جنات. وأصل الجنة أيها الإخوة البستان الكثير الأشجار، ومن الستر، هي مادة الجيم والنون تدل على الستر. الجنان هو القلب مستتر، الأجنة الأحمال التي في البطون وهي مستترة في بطون الأمهات، الجن لأنهم مستترون، المجن لأنه يستتر به. فالجنة أيها الإخوة هي بساتين كثيرة استترت أو تستر أشجارها ما فيها، أصل الجنة هذا. لكن هذه هي الألفاظ، لكن حقيقة المعاني لا يعلم حقيقة الجنة إلا الذي خلقها، ولذلك فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول ابن عباس رضي الله عنه: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. اسمه لبن، لكن هل اللبن نفس اللبن هناك؟ اسمه عسل، لكن هل العسل هنا مثل العسل هناك؟ اسمه ثمرة عنب، هل العنب هنا مثل العنب هناك؟ ولذلك أيها الإخوة قال الله عز وجل: وأتوا به متشابها. وأتوا به متشابها، بعض المفسرين يقولون متشابها أي متشابها في الاسم ومختلفا في الحقيقة، الاسم متشابه، الاسم واحد لكن الحقيقة ليست واحدة. ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، ولذلك نحن نقول هذا من باب الأسماء فقط. الجنة البستان الكثير الأشجار، لكن هل هذه تستطيع أن تتصورها أو أن تستطيع أن تحيط بها؟ ولا خطر على قلب بشر. ولك أن تتخيل هذا المظهر العظيم في جنات النعيم، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. لما الجنات تجري من تحتها الأنهار، جنات بساتين رياض نضرة تجري من تحتها الأنهار، فهذا يدل على قمة الجمال. ثلاثة يذهبن الحزن: الماء والخضراء والوجه الحسن. الثلاثة يذهبن الحزن: الماء والخضراء والوجه الحسن. الماء أنهار، الخضراء جنة، الوجه الحسن خالدين فيها، فيرون بعضهم بعضا وقد جملوا وحسنوا بأحسن الصور وبأجمل أنواع الجمال والكمال. ذلك قال هنا تجري من تحتها الأنهار. أي أنهار هي؟ مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. هذه الأنهار أيها الإخوة التي في جنات النعيم: عسل لم يخرج من بطون النحل، لبن لم يخرج من بطون المواشي والدواب، خمر لم تطأه الرجال بأقدامها، ماء عذب غير آس تجري من تحتها الأنهار. قال ابن القيم رحمه الله: أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. أنهارها، أنهار الجنة، تجري بغير أخدود، بل هي تجري بقدرة الله الواحد القهار. أنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الجريان، فهي أنهار لا تحتاج إلى حفر سواقي ولا إلى إقامة حدود، بل تجري هكذا، تجري من تحتها الأنهار. وهذا مظهر ومنظر لا شك أنه يعني في غاية الحسن. لما فرعون اغتر بهذا، وذلك ما الذي دعاه أن يقول: ما علمت لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى؟ ما الذي دعاه أن يقول هذا؟ ونادى فرعون في قومه قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ نادى فرعون في قومه، ما الذي قاله؟ أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أمر عظيم. ولذلك لما رأى هذا الأمر، الملك والأنهار تجري من تحته، فدعاه هذا أن يتكبر وأن يتغطرس وأن يدعي ربوبية. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ونحن ذكرنا أن قوله سبحانه وتعالى خالدين فيها في أهل الجنة يدل أن أهل الجنة يتزاورون فيما بينهم على سرر متقابلين، على سرر متقابلين، ينظر بعضهم إلى بعض، يتنعمون أيها الإخوة بالاجتماع مع بعضهم، لأنه قال خالدين فيها. لكن في النار: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها. فأهل النار كل واحد منهم على حدة، كل واحد منهم على حدة. فعذبوا أيها الإخوة بعذابين: عذاب النار وعذاب الوحدة. وأهل الجنة نعموا بنعيمين: نعيم الجنة ونعيم الالتقاء بالإخوة في جنات النعيم. هذا نعيم آخر، هذا نعيم آخر. ولذلك يا إخواني هناك شيء اسمه الوحدة. الوحدة لوحدها هذه عذاب، الوحدة أن يترك. والآن من أساليب التعذيب في السجون أن يترك السجين وحده، يترك السجين وحده دون تعذيب، دون ضرب، دون إيذاء. هذا بحد ذاته السجن الانفرادي عذاب بحد ذاته. فلذلك في نار جهنم خالدا فيها، في جنات النعيم خالدين فيها، أو كما قال بعضهم خالدين فيها. قال: لأن الطائع يدخل الجنة ثم يشفع لغيره في دخول الجنة خالدين فيها، فهو يدخل الجنة ويشفع لغيره في دخول الجنة. شفعت الملائكة، شفع النبيون، شفع المؤمنون، ولم تبق إلا شفاعة أرحم الراحمين. شفع الملائكة، شفعت الملائكة، شفع النبيون، شفع المؤمنون. إذن المؤمنون يشفعون، المؤمنون يشفعون، لكن أهل النار يدخله نارا، هل يشفعون؟ فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. إذن لا أحد يشفع لهم، لا أحد يشفع لهم. ذا قال يدخله، يدخله، لو دخل ودخل معه أيضا أفواج كثيرة من نار جهنم، اللي هو الكافر، هذا أهل النار الكافر في نار جهنم، لا يشفعون لبعضهم البعض، لكن أهل الجنة أهل الإيمان يشفعون أيها الإخوة لبعضهم. فإذا كان البعض عنده بعض المعاصي فإن المؤمنين يشفعون فيكونون سببا بإذن الله لدخوله جنات النعيم وبعده عن نار الجحيم. قال الله تعالى يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. أن يدخل العبد الجنة هذا هو الفوز العظيم، ذلك الفوز العظيم. الفوز أيها الإخوة الربح، والعظيم ذو العظمة، فوز عظيم، فوز كبير. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الفوز ذكر في القرآن الكريم على ثلاثة أنواع، ذكر الفوز العظيم، وذكر الفوز إيش؟ الكبير، وذكر الفوز المبين. ذكر الفوز العظيم والفوز الكبير والفوز المبين. أعظم أنواع الفوز أي فوز؟ الكبير ولا المبين ولا العظيم؟ العظيم، العظيم. ذكر في القرآن 13 مرة، 13 مرة الفوز العظيم، والفوز الكبير كم مرة؟ مرة واحد في سورة البروج، والمبين 2 مرات. ذكر 2 مرات الفوز المبين، ذكر 2 مرات الفوز العظيم، 13 مرة الفوز الكبير، 1 مرة. الفوز العظيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وذلك الفوز العظيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. إذن الفوز العظيم ذكر في القرآن 13 مرة، 13 مرة، والفوز الكبير ذكر 1 مرة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. والفوز المبين ذكر 2 مرات. من يصرف عنه يومئذ اللي هو العذاب فقد رحمه، وذلك هو الفوز المبين. وفي الجاثية فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. فالمبين، الفوز المبين ذكر 2 مرات. أيهما أعظم يا إخواني؟ العظيم. يليه إيش؟ الكبير. يليه الكبير، يليه المبين. ما الدليل على ذلك؟ قالوا العظيم ذكر فيها خالدين فيها أبدا، ذكر أن الجنة خالدين فيها أبدا، ذكر الخلود وذكر آيات فيها التأبيد أبدا. لكن الكبير 1 مرة التي ذكرت لم يذكر خالدين فيها ولم يذكر أبدا، فدل الزيادة خالدين فيها أبدا مع أن كل أهل الجنة يخلدون فيها، كل أهل الجنة يخلدون، لكن الزيادة هذه دلت على أن الفوز ذاك أعظم. اسمع الكبير، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار في خالدين فيها، ما ذكر خالدين فيها أبدا، لم يذكر كذلك. فلذلك العظيم ذكر فيها خالدين فيها أبدا،
خالدين فيها، فالفوز العظيم أكبر، يليه الفوز الكبير، والفوز المبين أقل من الفوز الكبير. لماذا؟ لأنه ذكر في الصرف عن العذاب فقط، أنه قال من يصرف عنه يومئذ العذاب، من يصرف عنه، لكن ما ذكر النعيم في الجنة، قال من يصرف عنه العذاب يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته. ما نوع هذه الرحمة؟ كيف هي هذه الرحمة؟ ربما صرف عنهم العذاب، كذلك الآية التي وضحتها الأخرى. فلذلك أعظم فوز الفوز العظيم، يليه الكبير، يليه الفوز المبين. لا فوز أعظم من أن يدخل المرء جنات النعيم، لا فوز أعظم من هذا. ولذلك كان على العكس، على المناقض لهذا، ومن يعص الله ورسوله، هذا النقيض، هذا النقيض. الفوز العظيم أن يدخل المرء جنات النعيم، أن يدخل المرء جنات النعيم. ومن يعص الله ورسوله العكس، ومن يعص الله ورسوله. انظر الآية الأولى، ومن يطع الله ورسوله، والثانية ومن يعص الله ورسوله. البعض يقول طاعة الله عز وجل طاعة رسول الله طاعة لله، ولذلك عطفها بالواو، فهذا كلام صحيح، لكن يستشكل البعض على هذا فيقول جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما شاء الله وشئت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. لما قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، لو قال ما شاء الله ثم شئت يجوز ولا لا؟ يجوز. فقال ما شاء الله وشئت، واو العطف هذه، قال لك لا يجوز تقول ما شاء الله وشئت. لكن هنا قال ومن يطع الله، ما قال ثم رسوله، ومن يعص الله ثم رسول، لا، ومن يعص الله ورسوله، ومن يطع الله ورسوله بالواو. لماذا؟ قال لأن الأمور الشرعية، الشرع لا حرج أن تقرن الرسول صلى الله عليه وسلم مع الرب عز وجل بالواو، أما الأمور الكونية فلا يجوز ذلك. ما شاء الله وشئت أمر كوني، مشيئة الله، لا أحد يتدخل بها، ولا أحد له سلطة مع الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يشرع يعني في كونه كونا قدرا مع الله سبحانه وتعالى، ذاك ما شاء الله وحده. لكن في الشرع، في الشرع ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما شرع الله سبحانه وتعالى، ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله تعالى. وذلك قال في الشرع ومن يطع الله ورسوله، وفي الإيتاء ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله، إيش قال ثم رسوله؟ لا، سيؤتينا الله من فضله ورسوله. فلذلك هذا الإيتاء شرعي، إيتاء الزكاة، إيتاء الأموال الشرعية، أما الأمور الكونية ما شاء الله وشئت لا يجوز، لأنها من خصائص الربوبية، فلا بد أن يكون فعل العبد بعد فعل الله، فعل العبد بعد فعل الله. فلذلك لا يجوز أن تقول ما شاء الله وشئت، لكن يجوز أن تقول ومن يطع الله ورسوله. طبعا هناك حديث ربما البعض استشكل عليه، اقتران ومن يطع الله ورسوله ومن يعص الله ورسوله، قل ومن يعصهما. اسمع لهذا الحديث، خطب رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، قال من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بئس الخطيب أنت، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال عليه الصلاة والسلام بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ومن يعصهما، قال له تحكيش ومن يعصهما، قل ومن يعص الله ورسوله. انتبه لهذا، العلماء تكلموا في هذا الحديث، قالوا الحديث رواه مسلم، طب هنا الله يقول ومن يطع الله ورسوله ومن يعص الله ورسوله. طب لماذا نهينا ومن يعصهما؟ لماذا؟ الإمام النووي رحمه الله يقول الصواب أن سبب النهي أن الخطب هنا خطب، وهو في الخطب الشرعية، الخطب يعني الشأن، في الخطب الشرعية شأنها البسط والإيضاح للناس، اجتناب الإشارات والرموز. الخطيب مش لازم يتكلم إشارات ورموز، أمور واضحة بينة للناس. ولذلك عليه الصلاة والسلام كان إذا تكلم تكلم ثلاثا حتى يفهم عنه، أمور واضحة بينة لا التباس فيها، لا إشارات لا رموز، فينبغي أن توضح الأمور. قال النووي رحمه الله وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، سواهما، فجعل الاقتران سواهما. بل وردت يا إخواني رواية في سنن أبي داود قال عنها النووي رواية صحيحة، قال علمنا، قال ابن مسعود علمنا النبي عليه الصلاة والسلام خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره، ثم قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. شوف هذه الرواية، ومن يعصهما. طب هنا النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على هذا الخطيب، قال بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله، قلش ومن يعصهما. وكيف علم الصحابة ومن يعصهما؟ كيف هذا؟ قال لك في الخطب تحكيش ومن يعصهما، لأن الخطب لازم يكون واضحة، ما في إشارات، الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قل ومن يعص الله ورسوله، وضح الأمر. لكن إذا ذكرت كلاما آخر يجوز لك أن تقرن فتقول ومن يعصهما. هل واضح يا إخواني؟ إذن الاقتران أيها الإخوة في الأمور الشرعية لا حرج فيه، اقتران تذكر ومن يطع الله ورسوله بدون ثم. هنا قال ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وحيدا فريدا يعذب في نار جهنم خالدا فيها. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، هذا وعيد شديد أيها الإخوة. والوعيد أيها الإخوة هو يأتي ويلحق بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ولذلك أهل السنة والجماعة يقولون يجب على الله، هو أوجب على نفسه إنجاز الوعد ولا يجب عليه إنجاز الوعيد. يجب على الله إنجاز الوعد ولا يجب عليه إنجاز الوعيد. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ إذا وعد الله المؤمنين أن يدخلهم الجنات أو وعد على ثواب لعمل صالح، هل يجوز على الله سبحانه وتعالى أن يخلفه؟ لا يجوز، حاشا وكلا. لكن إذا ذكر وعيد، انتبه لهذا، إذا ذكر الوعيد بنار جهنم أو الوعيد بالعذاب الشديد، هل يجوز على الله أن لا ينجز هذا الوعيد؟ يجوز ولا لا يجوز؟ لما واحد يقول له أنا أريد أن أعطيك، والله المثل الأعلى، أعطيك 100 دينار إن لم تنجز وعدك فأنت كاذب. لكن قلت لواحد والله إن مسكتك بدي أضربك وأدوس على رأسك، وبعد ذلك مسكته ولا ضربته ولا دست على رأسه، نقول أنت لم تنجز وعيدك أخلفت، ولا نقول هذا دليل على كرمك، صحيح ولا لا؟ إذا قلت له والله بدي أفعل فيك كذا وكذا بنقول عفوت عنك، نقول أخلفت وعيدك اتق الله، لا، هذا يدل على الكرم. ولذلك إذا لم ينجز الله الوعيد فهذا يدل على كمال كرمه. ولذلك صاحب الكبيرة لا نجزم فنقول الله سيعذب هذا، لا، الزاني بنقول، لا نقول الله سيعذبه عذاب هذا الرجل في نار جهنم كذا وكذا، لا، نقول هو تحت إيش؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، الشرك إيش تحت المشيئة، الشرك لا يغفر، لكن دون الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلذلك في وعيد الله عز وجل بكرمه سبحانه وتعالى قد لا ينجز ما أوعد، وهذا لكمال كرمه. فالمسألة تحت المشيئة، نقول إن الله توعد هذا، لكن إنجاز العذاب هذه عند الله سبحانه وتعالى. قال ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. طبعا البعض يقول خالدا فيها أي واحد أي معصية خالدا فيها، نقول المعصية على درجات. فإذا كانت المعصية أيها الإخوة تستوجب الخلود الأبدي في نار جهنم كالشرك، هذه معصية فيخلد خالدا فيها. أو انتبه لهذا، الخلود يدل كذلك على المكوث الطويل. ذلك هنا قال: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. قال أبدا؟ ما قال أبدا. فالخلود قد يدل على المكث الطويل. ومن هنا قد يفهم قول ابن عباس رضي الله عنه أن قاتل المؤمن خالد في نار جهنم، اللي هي نص الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إيش؟ خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. فبعضهم قال يكفر ما دام خالدا فيها، اللي بقتل المؤمن كافر خارج من الملة، لأن الله قال خالدا فيها. يقولوا لا، الله قال خالدا فيها ولا خالدا فيها أبدا؟ في فرق بين خالدا فيها وخالدا فيها أبدا. الخلود يدل على المكث الطويل، سيمكث فيها طويلا، لكن لو قال خالدا فيها أبدا لن يخرج منها أبدا. خالدا فيها سيمكث طويلا، لكن خالدا فيها أبدا. لذلك قال هنا خالدا فيها وله عذاب مهين، ما قال أليم ولا عظيم ولا مقيم، قال مهين. لماذا؟ لأن هذا جزاء المتكبر، لأنه معصيته هذه ليست عن هوى، لأنه قال ويتعدى حدوده. فلذلك المتكبر الجزاء من جنس العمل، تكبر على الدين فالله سيهينه في نار جهنم، مش فقط سيؤلمه، لأنه قال وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. يتعذب وبين حاله أنه رجل، لكن لما تهينه هذا أعظم أنواع العذاب. وذلك في السجون، لو واحد يسجن في السجون الأوروبية الأمريكية يقول هذا سجن، لكن سجن 5 نجوم، أحسن طعام وتلفزيون أمامه لكن لما يسجن في سجن فيه إهانة فيكون من أشد أنواع العذاب. زي ما قال الشيخ كشك، قال ما كنا نأكل فول مسوس، كنا نأكل سوس مفول. إهانة لما يضرب ويداس على رأسه، إهانة. بقولش السجن للرجال، هاي إهانة بتكون. ولذلك الإهانة أعظم من ذات العذاب الأليم. لذلك قال عذاب مهين. وفي أناس يا إخواني، في أناس معصية عن هوى، أناس المعصية عنده عن هوى وعن زلة، بروح بفعل المعصية لكن بقول زلت نفسي. وفي ناس معصيته عن كبر. قال سفيان بن عيينة: إذا كانت معصية الرجل عن هوى فارجو له الخير، عن شهوة ارجو له الخير، أما إذا كانت معصية الرجل عن كبر فاغسل يديك منه. معصية عن شهوة بقول له اتق الله، بقول أستغفر الله زللت أخطأت، هاي معصية عن شهوة. قال معصية عن كبر بقول لا أنا مش عاصي، متكبر، أنا لست عاصيا. واستدل سفيان بن عيينة قال: فإن آدم عصى عن شهوة فاجتباه ربه وتاب عليه، وإن إبليس عصى عن كبر فلعنه الله وطرده من رحمته. لذلك بعض الناس هكذا، واحد شيخ بيقول في يوم عرفة، في عرفة قال واحد ناس يدعون الله ويلتجئون إليه يسألون الله وكل واحد رافع يديه بالدعاء، قال واحد رأيته من الظهر حتى غربت الشمس ورافع يديه يدعو الله ويبكي، موقف عظيم، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. قالوا شفت واحد جالس في الخيام في عرفة وبدخن، قلت يا أخي بارك الله فيك جزاك الله خير، لو تطفي السيجارة في هذا المكان جزاك الله خيرا، لو تطفي السيجارة بارك الله فيك. قال له شيخ هو حرام؟ قال له طبعا يا أخي حرام، طبعا الأدلة واضحة أن الدخان حرام، لا ضرر ولا ضرار، ويحرم عليهم الخبائث، أدلة واضحة. قال له نعم يا أخي حرام بارك الله فيك. قال له لا يا شيخ إن شاء الله أنه حلال، إن شاء الله أنه حلال. قال له جزاك، لأنه في فيش جدال في الحج، خلاص وضح له المسألة. قال إن شاء الله الله يهديك ويتوب عليك إن شاء الله. قال يا شيخ الله لا يهديني ولا يتوب علي، وإن شاء الله إذا رجعت بدي أشرب حشيشة. فالشيخ قال آمين، أما خلاص هو بدوش، يقول الله لا يهديني ولا يتوب علي وإن شاء الله إذا رجعت بدي أشرب حشيشة. معصيته هذه الدخان عن شهوة ولا عن كبر؟ عن شهوة، بقول والله أنا مقصر وإن شاء الله الله بتوب علي وبيهديني وبعيني أني أترك هذا الحرام. هذا عن شهوة، لكن اللي عن كبر هذا عذاب مهين سيهينه الله لأنه تكبر، وله عذاب مهين. فجزاء المتكبر أيها الإخوة الإهانة. الله عز وجل يقول: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. بدي تفكروا من الأسبوع القادم ما هو وجه الربط بين هذه الآيات. كنا نحكي عن المواريث، وبعدين مباشرة انتقلنا نقول واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن. صرنا نتكلم عن مسألة النساء وإذا زنين وما هي العقوبة. نفكر إيش وجه الربط بين الآيات السابقة وبين هذه الآيات. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.